الله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولا يزال السياق من قصة موسى عليه السلام مع قومه. ذلكم أنه صار بهم لدخول الأرض التي أمرهم الله تعالى بدخولها طاعة موسى في ذلك، وأمرهم بما في الألواح من أوامر ونواهي أن يلتزموا بها، فرفضوا أن يستجيبوا لما فيها وقالوا أخبرنا بما فيها لنعرف ما فيها من شيء مناسب نأخذه وما لا يناسبنا نتركه. فقال لهم إلا أن تقبلوها كلها قبل أن تنظروا فيها. فرفع الله تعالى فوقهم جبل الطور وصار كأنه ظلة. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما رأوه فوقهم الجبل الذي كان يعرفونه وهو حولهم صار فوقهم كأنه ظلة، يعني سحابة تظله، فخروا سجدا وصاروا يسجدون على الجنب الأيسر لينظروا هذا الجبل لئلا يسقط عليهم وهم سجود. قال المفسرون رحمه الله: فسجود اليهود على الجنب الأيسر بحيث ينظرون من ناحية ويسجدون على جنب الوجه الأيسر، فهذا هو معنى قوله وإذ نتقنا الجبل، أي اذكر يا محمد، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اذكر لبني إسرائيل اليهود الذين عندك في المدينة ما حل بأقوامهم المكذبين لموسى والرافضين لطاعته، أن عليهم أن يطيعوك لئلا يحل بهم ما حل بأسلافهم الذين سبقوا، ومن ذلك نتق الجبل أي رفعه فوقهم حتى صار كأنه ظلة، أي كأنه شيء يظلهم من فوقهم. وظنوا أنه واقع بهم، أي غلب على ظنهم أنه سيسقط عليهم ويهلكهم، فخروا سجدا. فالله تعالى يأمرهم ويقول: خذوا ما آتيناكم بقوة، لا تترددوا في ذلك، وإنما التزموا به ونفذوا ما جاء فيه واذكروا ما فيه من الفضائل لعلكم لتتقون الله تعالى فتخافون عقابه وترجون ثوابه وتكونون في وقاية من العقوبات بسبب اتباعكم لأوامر الشرع. وهذا تهديد وتوعيد لهذه الأمة أن يعملوا مثل ما عمل أولئك، فيحل بهم مثل ما حل بأولئك. فالواجب على الإنسان الذي جاءه أمر الله أن يقبله ولا يتردد فيه بحال. ولهذا لما أنه حصلت خصومة بين الزبير بن العوام ورجل من الأنصار حول ساقية السيل ومجرى مطر واختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان سيله وكانت مزرعة الزبير أعلى من مزرعة هذا الرجل الأنصاري أي أقرب إلى الماء منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فقال ذلك الرجل أن كان ابن عمتك يعني تجعله يسقي قبلي علشان أنه ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسقي يا زبير حتى يرجع إلى جارك ثم أرسل إلى جارك، يعني استوعى للزبير حقا. فأنزل الله تعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي أن الواجب على الإنسان أن يقبل حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى بذلك ولا يكون عنده تردد أو نظر إذا عرف أن هذا هو الحكم الشرعي.
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
ثم ذكر الله تبارك وتعالى موضوعا آخر وهو يتعلق بكل آدمي وهو استخراج ذرية آدم وإشهادهم على وحدانية الله وإقرارهم بذلك وشهادتهم على أنفسهم أن إلههم وربهم هو الله جل وعلا. يقول تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك أي اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام الحالة التي حصل فيها أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فالله تعالى استخرج ذرية آدم مثل الذر ورآهم آدم عليه السلام ورآ بعضهم مثل السرج، فقال لله تعالى من هؤلاء؟ قال هم الأنبياء. ورأى فيهم أحدهم يشع نورا فقال من هذا؟ قال داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال زد. قال لا زيادة. قال أعطهم من عمري 40. فأعطاه 40 وصار عمره 100. ولما جاء ملك الموت لآدم قال بقي من عمري 40. قيل له إنك أعطيتها لداود. قال العلماء نسي آدم فنسيت ذريته وأخطأ أخطأ آدم فأخطأت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذه مسألة يلاحظها كل إنسان عند الأطفال أو عند الصبيان، وهو أنهم يولدون على الفطرة على التوحيد لأخذهم لهذا الميثاق الذي أشهدهم الله تعالى عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، لأنه يوحد الله. فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها، أي أن التربية هي التي تغير الناس عن الفطرة بسبب ما يعيشه الإنسان مع والديه من المتغيرات التي توجهه وتغير اعتقاده بالتوحيد. فالله تعالى أشهد الناس كلهم على الوحدانية وإفراد الله تعالى بها، وأن لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأخذ عليهم الميثاق في ذلك، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا، أي أن الله تعالى هو ربنا جل وعلا، ونحن نشهد على هذا بأن لا إله إلا هو. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لا تقولوا، وإنما التزموا بذلك وهو الاستمرار على التوحيد وعدم المخالفة. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي أن الإنسان لا يحتج بآبائه ويقول أنا أعيش على ما يعيش عليه أهلي وأجدادي ولو كان غلط، فإن الله تعالى قد أخذ عليك العهد والميثاق بالتوحيد. قولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالإنسان يجب عليه أن يلتزم بالتوحيد والاستقامة على إخلاص العبادة لله وحده، كما قال جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون، أي أن الله تبارك وتعالى يذكر الآيات بالتفصيل والبيان والإيضاح لعل الناس يرجعون إلى الحق وينتبهون إلى أخطائهم ولا يكونوا مثل المتناسين والمتغافلين، وإنما يكون من المعتبرين والمستعظين والمستفيدين من الآيات المفصلات. الآيات تبين لنا صعوبة الوفاء بالعهود والالتزام بالعقود، وأن الإنسان إذا أخذ عليه عهد أن لا ينقضه، وإنما يكون محافظا عليه. وأعظم العهود والمواثيق هو ما أخذه الله تعالى علينا عندما استخرجنا من ظهر والدنا عليه السلام. يقول الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيصا ما بين عينيه، قال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، قد وهبت له من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أولم يبق من عمري 40؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحد ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجدم والأبرق والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا ربي، لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا ربي، من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتي. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. وفي رواية أخرى عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله، فقال: يا أصحاب اليمين، فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلق بينهم، فقال قائل له: يا ربي، لما خلقت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام. فهذه الأحاديث ونحوها تبين لنا حكمة الحكيم جل وعلا وقدرته على هذا الخلق العجيب الغريب مختلف الطباع والأمزجة، وهم من ذرية رجل واحد، وأن الله تعالى ييسر أهل السعادة لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة، والإنسان مطلوب منه أن يعمل لعمل أهل السعادة لأنه لا يدري ما كتب عليه أنه شقي. والله تعالى جعل في الإنسان عقلا وفهما وأمره بعمل الخير ونهاه عن عمل الشر، وجعل له إرادة واختيارا ليختار منهما ما يناسبه، فلا حجة لأحد على قضاء الله وقدره، وإنما الإنسان مطالب بعمل الخير ومنهي عن عمل الشر ومؤاخذ به. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بأنه قد حج عن نفسه، كيف تكون التلبية والترفض بها علما بأنه لا يعرف هذا الشخص ونسي اسمه الذي سوف يحج عنه؟ ماذا يقول؟ الأعمال بالنيات، ينوي بهذا الحج أن يكون عن الشخص الذي وكل للحج عنه ولو لم يعرف اسمه، وإن أراد أن يتلفظ بذلك عند التلبية يقول لبيك حجا عن فلان الذي وكلت بالحج عنه، والله تعالى يعرف ويصل الثواب إليه. إذا كان لا الذي تصرف في هذا هو والدها فأمر سهل، لأن الأب يجوز له ما لا يجوز لغيره. وإن كان ينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى وأن لا يتصرف تصرفا في المال فيه إسراف أو تدبير، ويكتفي بما يحقق المعنى الشرعي. فالمباهاة والمغالاة في أفراح ونفقات الزفاف أمر غير مستحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، فإذا قل المهر وتكاليفه كان هذا أبرك. وعلى كل مثل هذا السؤال قد يأتي إذا كان فيه مشاحة أو شحنة بين المرأة وأقاربها الذين تصرفوا تصرفا غير مأذون فيه، يرجع فيه للقاضي لبيان الحق الشرعي في هذا. للراكب او الماشي على قدميها او الراكب على الدابة سير المعداد، ويقدر هذا بثمانين او اربعة وثمانين كيلو. فاذا كانت المسافة التي قطعتموها في هذا القدر فقصركم صحيح. يقول هل يجوز لي ان اؤخر طواف الافاضة الى اليوم الحادي عشر او الثالث عشر أو بعد ذلك؟ نقول نعم يجوز، لكن الأفضل أن الإنسان يطوف طواف الإفاضة يوم العيد. يدين لا أستطيع سدادة، فهل يجوز لي أن أحج؟ نقول إذا كان حجك لا يؤثر على دين الدائنين بحيث أنه لا يفوت عليهم حقهم فلا شيء عليك الحج. وإذا كانت نفقة الحج تستهلك منك مبلغا كبيرا بحيث أنه يتسبب في تأخير سداد الديون، سداد الديون أولى. يقول إذا مات كافر يهودي أو نصراني هل نقول الله يرحمه أم لا؟ لأني سمعت بعض الناس يقول تغمد الله برحمته. لا، لا يقال هذا، لا يقال إلا للمؤمن، إنما يقال عامله الله بعدله أو عامله الله بما يستحق، ما الترحم عليه فلا. Thank you. أنه في عام مضى أو العام الماضي أنهم رموا جمرة العقبة ثم ذهبوا إلى مكة وتحللوا وعادوا إلى منى الساعة 12 ليلا. فهل عملهم صحيح؟ نقول نعم صحيح، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يقضي الليلة كله في منى، إن هذا هو السنة والعمل الأتم الأصلح. فإذا بقي الإنسان في منى أكثر الليل صح ذلك منه مبيتا. يقول إنه يسكن خارج مكة قرابة 40 كيلو، هل الأفضل أن يصلي سنة العشاء والوتر هنا في المسجد حرام وآخرها إلى البيت؟ فأصلي هناك لأن آخر الليل أفضل. إن كنت تريد أن تصليه أول الليل فكونك هنا في الحرم ومنزلك خارج الحرم يكون الحرم أفضل، وهذا بخلاف من كان منزله داخل الحرم، إن نقول صلاته في البيت أفضل. يقول إن المؤذن يتأخر أحيانا فأؤذن أنا، فإذا جاء وقت الإقامة فهل أقيم أو هو يقيم؟ نقول الأصل أنه يقيم من أذن، ويجوز أن يقيم هو أو غيره. الإنسان أن يحرم من التنعيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وجعل لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فالمواقيت جعلها الله تعالى محيطة بالحرم لأجل أن الإنسان الذي يريد أن يؤدي نسكا من حج أو عمرة إذا مر بها يحرم منها في أي جهة كان، وإذا كان يمر من بينها فإنه إذا حاد أقربها منه أحرم بها، أو كان بالجو أو البحر فإذا حاد الميقات القريبة منه فإنه يحرم منه، ولو كان في الطائرة أو كان في الباخرة. أما من كان منزله دون ذلك فليحرم من منزله. أما الإحرام من التنعيم فإنما هو لمن أراد عمرة ممن كان داخل مكة. الإنسان الذي يريد أن يأتي بعمرة وهو من داخل مكة داخل الحرم فإنه يخرج إلى أدنى الحل، وأقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم فيحرم منه. وأما الإحرام بالحج فإن الإنسان يحرم من منزله في مكة ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى التنعيم أو غيره. يقول انه اعطي مالا من قريب له لشراء اغراض معينة، اشترى بعضها ولم يشتري البقية، يريد أن يتصرف في هذا المال الذي بقي معه، هل له ذلك؟ علما أنه سوف يشتري له ما بقي عندما تتوفر له النقود. أقول له ليس لك ذلك، هذه أمانة في يدك. الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا كنت لم تجد ما تريد شراءه لقريبك فأعطيه المال الباقي، أو استأذنه في استقراضه يكون قرضا، فإن وافق فلك ذلك وإن لم يوافق فليس لك ذلك. دعوت على كثير بعد وفاتي لأنه كان لي مبلغ من المال عنده، من لحظة غضب وبعد ذلك سامحته فما الحكم؟ كونك سامحته نسأل الله تعالى أن يثيبك ويقبل مسامحتك، لأن هذا من الإحسان إليه، والإنسان ينبغي له دائما أن يحتاط في أموره، ومن أهمها حقوق الآخرين، ما بينك وبين الله قد يغفره الله لك، لكن ما بينك وبين الناس فإن هذا لا بد أن ترد إليهم حقوقهم. ومن ذلكم هذا الإنسان الذي لم يعطي مكفوله حقه فداعى عليه، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ما عليه. ولما قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين؟ قالوا ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على هذه الجنازة، ثم لقي أبو قتادة بعد أيام فقال ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة قد قضيتهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. وهذا أمر يتساهل في كثير من الناس يظنون أنه سهل. الوارث لا يهتم بك، يهتم بما خلفت أكثر من اهتمام بسداد ديونك، حينئذ عليك أن تبادر بسداد ما عليك من دين وحقوق للآخرين. إنه مدرس في إحدى المدارس، يوجد في المدرسة صور للحيوانات وكتب عليها بعض آيات مثل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ونصحت يقول المسؤول عن المدرسة عن هذا فهل تبرأ ذمتي بذلك؟ نقول نعم، إذا نصحته اجتهدت في ذلك وقلت له أن صور ذوات الأرواح لا يجوز تعليقها او نشرها او نحو ذلك الا وقد طمس على شيء منها، هذا تبرأ ذمتك ان شاء الله. يقول إنسان يقطع الصلاة فهل عليه قضاء هذه الصلاة التي قطعها سابقا؟ الصلاة إذا كانت نافلة يجوز قطعها، ما إذا كانت فرضا فلا يجوز، فيأثم إذا قطع الفريضة من دون عذر. ويلزم الإنسان أن يقضي الفرض على كل حال، وعم النفل فلا يلزمه ذلك. فماذا يعمل عند الوضوء؟ هل يقلعه؟ نقول لا، حركه يدخل الماء المواضع التي كان عليها. يقول ما معنى قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وكيف ترتيب الرمي؟ رمي الجمار يوم العيد يرمي جمرة واحدة، هي جمرة العقبة وهي الكبيرة وهي آخر الجمار من منى وأقربهن إلى مكة، وهي على حد منى مما يلي مكة، فهذه هي التي ترمى يوم العيد. وأما أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالرمي يكون مرتبا، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة هي الأخيرة القريبة إلى منى، القريبة إلى مسجد الخير هي الأولى ثم التي تليها ثم آخرهن العقبة. وأما معنى من تعجل في يومين فالمراد به الإنسان الذي يخرج بعد رميه للجمار بعد الزوال اليوم الثاني عشر، إذا رمى بعد الظهر أو بعد العصر يوم 12 يخرج من منى، هذا هو المتعجل. والمتأخر هو الذي يبقى بمنى ليلة 13 ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم 13 ثم يخرج. يوجد عندنا صور كثيرة للذكرى، فما حكمها؟ وهل تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فالإنسان يتخلص من هذه الصور. وأما تعليقها فهو عمل محرم آخر، لأن تعليقها تعظيم لها. قدمت من المدينة محرما، ولما وصلت إلى آبار علي ثم وصلت إلى مكة لم أشعر واضح، لكن يقول انه خرج منه دم. الدم خروج الدم غير المتعمد لا يؤثر على الاحرام ان شاء الله، المحرم لا يؤثر خروج الدم منه. انما المحرم ممنوع من ان ياخذ من شعره او من اظفاره أو أن يمس طيبا أو أن يلبس الرجل مخيطا أو أن يغطي رأسه. أو أن يعقد عقد نكاح أو أن يأتي زوجته أو أن يداعبها، فكل هذه من محظورات الإحرام. أما خروج الدم فإنه لا يؤثر على الإحرام إن شاء الله. يسألون أسئلة غريبة. كل أحدهم يسأل عن قتل الذباب وعن قتل البعوض للمحرم ونحو ذلك، هل تؤثر؟ هذه كلها لا تؤثر على الإحرام، جميع الحشرات لا تؤثر، إنما الممنوع هو قتل الصيد الذي هو من محظورات الإحرام ومن محظورات الحرم، والصيد هو ما كان مأكول اللحم مثل الأرانب والغزلان ومثل الحمام والعصافير وما شابهها مما يؤكل لحمه، فهذه تعتبر صيدا. وكذلك الجراد إنه من الصيد ولا يعتبر من الحشرات، فهذه من محظورات الإحرام. أما غيرها من الحشرات وما شابهها فإنها لا تؤثر. أو كان لو أن إنسانا قتل ذئبا أو قتل نمرا فإنه لا يؤثر على إحرامه، لأنه ليس مأكولا اللحم ولا يعتبر من الصيد. عندنا إنسان يتاجر بالحجج، يعطيه الناس النقود ليحج عنهم فيجمعها للآخرين. الإنسان الذي يوكل بالحج عليه أن يحج هو بنفسه، إذا كان قد سبق أن ارتبط مع شخص آخر ليحج عنه فيخبر من أراد توكيله بأنه عنده إنسان آخر يثق به ليعطيه هذه الحجة ليحج، أو نفقة الحج ليحج عمن يرغبون النيابة عنه في ذلك النسك، هذا لا بأس به. أما أن يأخذ من هذا وهذا 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 على أن يحج عنهم هو، إنه لا يمكن. الإنسان لا يستمع بأدائه للنسك إلا لشخص واحد، فلا يكون الإنسان حاجا عن أكثر من شخص، فليتنبه لهذا.
يأخذ نصف المبلغ يا شيخ، يأخذ نصف المبلغ.
لا ما يصنع، يقول يأخذ نصف المبلغ لو هو الباقي يعطيه من ينوب عنه.
ما الفلوس التي
يأخذ؟ لا ليس له ذلك، هذا ليس تجارة وإنما هو نفقة حج، لأن هذه المبالغ تعطى لمن يؤدي النسك لينفق على نفسه في النسك. يقول الذي ينوي أداء الحج متمتعا إما أن يفتي وإما أن يصوم، فما توضيح ذلك؟ لا ليس هكذا، الذي يحج متمتعا عليه فدية دفع شاة بمكة يوم العيد أو أيام التشريق، هذا الذي عليه. فإن عجز عن ذلك بسبب أنه لم يجد مالا يشتري بها أو لم يجد شاة يذبحها أو زبد بدنة أو زبد بقرة، فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والثلاثة التي في الحج قال العلماء انه اذا احرم بالحج فانه يصوم، واذا كان يعرف انه لا يجد نفقة الحج فانه يقدم احرامه قبل يوم عرفة بثلاثة ايام يصومها، فيصوم الخامسة والسادسة والسابع او السادس والسابع والثامن، ويكون بهذا يحرم قبل بدء الصيام. أقول هل يجب عليه الطواف بالكعبة الزيارة علما بأنه حاج متمتع حضرا من بلاد يوم الخميس صلاة الفجر؟ السؤال ما هو واضح. الإنسان الذي يحج متمتعا عليه أن يؤدي العمرة وهي تشتمل على طواف وسعي وحرث أو تقصير، ثم يتحلل منها وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويذهب إلى منى ولا يأتي للكعبة ولا يطوف، وإنما يحرم ويتجه إلى منى إذا كان هذا هو مقصود السائل فأرجو أن يكون قد اتضح. وإذا كان قصده أنه عندما يأتي للصلاة في الحرم هل يلزمه أن يطوف؟ نقول لا لا يلزمه، لكن إذا رغب الطواف فإنه من أفضل العبادات وأعظمها. يقول إنسان قام بعمل العمرة ولم يحلق أي شيء من رأسه فماذا عليه؟ نقول عليه أن يحلق رأسه، يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق شعره لأجل أن يتحلل، لأن حلق شعر الرأس أو تقصيره واجب من واجبات العمرة فيه يحصل التحلل. يقول ما معنى قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة؟ إبراهيم عليه السلام هو من الأنبياء أولي العزم، وهو عليه السلام دعا إلى دين الله وتحمل المشاق وكان حليما وتنقل في أماكن كثيرة يدعو إلى توحيد الله وصبر على دعوته، فوصفه الله تعالى بأنه كأمة من حيث تحمله ودفاعه ودفعه للشر وبيانه للحق عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.